بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند الخلاء. إلا أن يقول باب ما يقول عند الخلاء يكون على الإضافة، أو نقول باب ما يقول عند الخلاء على الابتداء والخبر. باب ما يقول عند الخلاء. قال: حدثنا آدم، وآدم بن أبي ياس العسقلاني من كبار مشايخ البخاري الذين تيسرت للبخاري رواية الثلاثيات عنه. ومعنى الثلاثيات أن يكون بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، هذا يسميه العلماء سند عالي، وإذا سلم رجاله فالسند العالي أفضل من السند النازل لأن احتمال الخطأ أقل. قال: حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، مفاده أن هذا القول يقال داخل الخلاء، ظاهره يقول هكذا كان إذا دخل قال. وردت رواية بهذا الحديث خارج الصحيحين، فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء. الرواية الأصح والأرجح التي عليها أكثر الرواة كان إذا دخل، ولكن يبقى النظر في فقهها بعد ثبوتها كثابتة، والتي فيها كان إذا أراد أن يدخل فيها نظر، إذ رويها خالف أكثر الرواة فليست بمعتمدة من ناحية الرواية، لكن من ناحية الدراية قوله كان إذا دخل الخلاء قال معناه عند كثير من الشراح كان إذا أراد أن يدخل، وإن ضعفت الرواية الأخرى. وهذا كما قال تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، ليس معناها كما ذهب إليه أبو هريرة رضي الله عنه على ما نقل عنه أنه كان يستعيذ بعد أن يقرأ، هذا مخالف للجمهور، لأن النبي كان إذا قرأ قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، ثم يقرأ. هذا في الصلاة أحيانا. مرجع فقوله كان إذا دخل من ناحية الرواية هي الأصح، ومعناها عند كثير من العلماء كان إذا أراد أن يدخل، هي نحو قوله إذا قرأت القرآن إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا صليت فاقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وهكذا. إذا صليت ليس معنى إذا أردت أن تصلي، لكن قصدي أنفي أن إذا صليت إذا انتهت صلاتي أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، لا يفهم هكذا، لما في داخل الصلاة. هذا يجرون إلى أمر وبحث، وهو ذكر الله في الأماكن التي لا تليق أن يذكر فيها اسم الله، أو ذكر الله في الأماكن المستقذرة. هل يذكر ربنا سبحانه وتعالى في مثل هذه الفتوش والحمامات والخلاءات ونحو ذلك، أو أن هذا ممنوع؟ ورد في الباب هذا الحديث كان إذا دخل الخلاء قال، إذا بنينا على ظاهره فنأخذ منه تجويدا، وروى في الباب أيضا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الرجلين جلسا يقضيان الحاجة كشفا عن عورتيهما ينظر أحدهما إلى الآخر يتحدثان، قال إن الله يمقت على ذلك. قال عليه السلام هل يمقت على ذلك؟ هل يمقت على كشف العورات حتى؟ أو هل يمقت على الكلام والحديث أثناء قضاء الحاجة؟ أو هل يمقت على كل واقعة واقعة برمتها؟ كل وارد، لكن سند الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الباب أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. لكن قد يفرق شخص بين حال البول وحال دخول الخلاء، فإن دخول الخلاء أعم من البول، فقد أدخل ولكني لا أبول، كالصنادير التي صنعت الآن، الأحواض التي صنعت داخل الحمامات التي في البيوت، فتجد حوضا من وضوء بعيد عن العين، فهل ينكر اسم الله سبحانه وتعالى عند الوضوء من هذه الأحواض؟ يقول لا مانع، لا مانع صحيح، المانع وهو يبول، أو ليس المانع، السنة وهو يبول أن لا يرد السلام وأن يذكر الله، لأن النبي قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، أو في رواية إذا رأيتني، وإن كان في سندها كلام يسير على هذه الحالة فسلمت علي فلم أرد عليك. لكن القائل سينفصل يقول أنا أتوضأ على الحوض، فلا معنى لها. قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث ذكران الشياطين والخبائث وناس الشياطين، فمن الشياطين إذن ناس وذكور، فإذن هم يتكاثرون، هم يتكاثرون. وفهمنا من قبل أن ما نقل عن الشعبي لما سئل هل يتزوج الجن، هل تتزوج العفاريت، أو هل يبنيه الزوجة، فقال ذاك عرف لم أشهده، ثم تذكر فقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فلا ذرية إلا بزواج. الله أعلم. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخلاء. لماذا خصت الخلاءات بالخبث والخلاء؟ يقول علماؤنا يرحمهم الله إن الشياطين تأوي إلى الأماكن القذرة، هذه أماكنهم، تأوي إلى الأماكن القذرة، الأماكن أيضا المظلمة، فبمثل هذه القرائن تعرف الذي أمام الدجال أو ليس بدجال. الذي يقول على نفسه صلي إلى غير القبلة، يذهب إلى المجادل، هذا يسلك طرائق الشياطين والعياذ بالله. أما الذي يأوي إلى الأماكن النظيفة وإلى بيوت الله ويلبس النظيف ويتطيب، الغالب أنها سيما لأهل الصلاة. ونخرج بمسألة فقهية، وهي أن ذكر الله عند الوضوء في الأحواض التي صنعت داخل دورات المياه لا مانع منه، والمانع عليه الدليل، والمجوز قد يستدل بظاهر قوله كان إذا دخل الخلاء قال، هذا وجه تجويد، إذا دلنا على ظاهره ولم نحتج إلى التكلف وإجرائها مجرى. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح يا أخي. أرد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل، فسلم عليه أبو الزهير الأنصاري فلم يرد عليه السلام، ثم أقبل إلى جدار فتيمم ورد عليه السلام. إذن الدليل على جواز ذكر الله في مثل هذه الأماكن الذي يستدل به البعض كان إذا دخل الخلاء. ورد في الباب ستر ما بين عورات بني آدم والجن أن يقول أحدهم إذا دخل الخلاء بسم الله، ذكر الحديث ففي إسناده علة خفيفة. أحد سؤال في هذا الباب؟ نعم. حديث سيدة عائشة يستأنس به، كان يذكر الله على كل أحيانه عليه السلام. قال تابعه ابن عرعرة عن شعبة، قال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، قال موسى عن حماد إذا دخل، قال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. هذه الرواية هنا في البخاري معلقة، معلقة ليست متصلة في البخاري. وسعيد بن زيد أدنى بلا شك من شعبة سريعة. أحد لو سؤال في هذا الصدد كانوا في أول أمرهم يأنفون من اتخاذ الكنوف في البيوت كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان شأننا شأن العرب الأول، كنا نأنف يعني إرث يعني من اتخاذ الكنوف في البيوت، فكنا نخرج نتبرج قبل المناطع وهي متبرجنا يخرجون ويبعدون في الجبال ويأخذون الحاجات هنالك، طبعا تكفي مجاري ولا، فكان يأنفون من اتخاذ الكنوف في البيوت. هذا في أول الأمر. ثم اتخذوا الكنوف بعد، لا في زمن رسول الله أيضا، ثم اتخذوا الكنوف بعد بعد ذلك. تعرفون أنت إذا سرت إلى جزيرة العرب أو إلى اليمن أو هذه البلاد كيف الكنوف؟ بلاد لا فيها مجاري ولا الماء بشق الأنف، يعني ما يأتونه بشق الأنف، فكل المرأة تخبز ولا لا تأخذني باللفظ، تأخذ تراب الفرن، جرة تراب الفرن، وتطلع تكب تراب الفرن في على الغائط والبول فييبس، وبعد كل مدة يأخذونه للزراعة وغير ذلك. نعم. تريد مثلا بزعمك يعني تقل الذكر عموم الذكر أو الكلام مطلقا، يعني الحديث الذي استدل به المانعون يتقشف عن عورتيهما يتحدثان إن الله يمقت على ذلك ما يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا انتفى المانع الآن من الكلام. فإن قال قائل لا تتكلم أثناء قضاء الحاجة، فنسأله ونسألكم أيضا الآن ما الدليل على عدم الكلام عند قضاء الحاجة؟ الكلام فرق بين الذكر وبين الماء. الملك تكريما للملك، الملك يتقذب مما يتقذب به ابن آدم، كما تكلمت أي كلمة لا منهاش عن أكل ثوم البصل على الإطلاق، لا منهاش عن أكل ثوم البصل إلا لمن أراد المجيء إلى الصلاة، ومجيء لنا نأكل ثوم البصل، فلا تخرج بفتية الآن بثوم البصل حرام، ثوم البصل حلال، لكن يجرى أكلهما لمن جاء إلى المجيء. نعم. فصوت المداول التي ما لها البول وقفا سيأتي من النبي بال قائما، وسيأتي بحث البول قائما. أنا أسألك الآن متعلق ببحثنا، أنت دخلت كنيسة هل تذكر الله فيها ولا تذكر؟ أرفع صوتا تذكر الله، ما عندنا مانع يقول لا تذكر الله في كنائس. صح. طيب. باب وضع الماء عند الخلاء.
باب وضع الماء عند الخلاء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. الوضوء بالفتح فتح الواو المراد به ماذا؟ الماء الذي يتوضا به. والوضوء بالضم اعمال الوضوء. فالوضوء الماء الذي يتوضا به والوضوء اعمال الوضوء. الجنازه والجنازه امرهما واحد ولا في اختلاف؟ ما الاختلاف؟
هي
الصلاة. هذا مقل الجنازة. إذا حضرت الجنازة إذا حضرت الصلاة البعض يفرق والبعض يقول الجنازة الميت والجنازة الخشبة التي عليها الميت. إذا لم تكن إذا كانت بدون ميت لا شريعة العوض عليه الميت أصبحت جنازة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء هنا النبي دخل الخلاء فدل على ماذا؟ على انهم اتخذوا الكنف بعد ان كانوا يأبون ان يتخذوه. دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر من وضع هذا فأخبر. فقال اللهم فقهه في الدين اللهم فقهه في الدين. اذا سبب ورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ابن عباس الماء أن باب الخلاء سيتوضا منه دون أن يطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام. فسهل تصرف حسب ما تقتضيه الحالة وحسب ما يقتضيه المقام وأتى بماء. عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى ماء فوضع الماء. قال النبي اللهم فقهه في الدين. رواية اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل عند أحمد بن مسلم لم يخرجها البخاري ولا مسلم. إنما في البخاري اللهم علمه الحكمة اللهم علمه الكتاب اللهم فقهه في الدين بلفظ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن هذا يجرنا إلى شيء. ما الذي نتمسح به من الخلاء؟ بما نتمسح؟ الماء والأحجار كلاهما يجزئ بالإجماع. يعني إذا تمسحت بالماء أجزأ إذا تمسحت بالأحجار أجزأت بالإجماع. فما الأفضل؟ ما الأفضل؟ من علماء في ذلك أقوال. أولا يرد القول الذي استمر إلى دليل وهو نزول قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. نزل في أهل قباء أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الثناء عليكم يا أهل قباء. وذكروا أنهم إذا دخلوا الخلاء تطهروا بالماء. إذن من تطهر أهل قباء بالماء ومن وضع ابن عباس الماء للنبي عليه الصلاة والسلام مستدل لمن قال بماذا؟ بالإفنجاء بالماء. بعض السلف يكرهون ذلك. فحذيفة بن اليمان كان يكره أن يستنجي بالماء ويقول لا تزال يدي في نتن. يعني إذا مسحت مكان الغائط باليد فيقول لا تزال إذن يدي في نتن. فكان لا يستنجي بالماء. وعلى هذا عدد من السلف ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاث بل عدد. وبعضهم يحمل استنجاء النبي بالماء على غسل العضو الذي هو الذكر دون مخرج الغائط كذا قال البعض. لكن بينا أن الإجماع منعقد على الإجزاء بالماء. ومن العلماء من يستحب أن تتمسح بالأحجار أولا حتى لا تباشر يدك مس الغائط ثم بعد تجوز ذلك للناس. تكون اتقيت الميثاق المباشر وايضا انقيت وطهرت محل الحاج. واضح فيبقى سؤال يطرح في هذا الباب وهو هل يجوز الاستنجاء بمناديل الفيل التي المناديل الورقيه ام لا يجوز؟ اكثر اهل العلم ذهبوا الى ان الاستنجاء بكل طاهر جائز ما عدا الذي وردت فيه نصوص بالمنع كالعظم والروث والرجيع والطعام، المسائل التي وردت نصوص بالمنع منها اذا اتقيت فبعد اتقائها الاستنجاء بكل طاهر جائز. لا راي من الاكثرين، بل نقل البعض عليه الاجماع الا ان التحفظ في دعوى الاجماع اولى، انه قد نقل عن شيخ الاسلام تيميه بعض الروايات عن احمد في الاتجاه على الماء او الاحجار. فاكثر العلماء على ان الاستنجاء بكل طاهر اذا اتقينا ما نهانا عنه رسولنا محمد عليه الصلاه والسلام من العظم او الرجيع او الروث او الشيء النجس، اذا اتقينا ذلك فعموم ما وراء ذلك جائز. بعض العلماء فصلوا في صفه المستنجى به، قال البعض اذا كان امه لا ينقص، يعني مثل واحد لا تؤاخذني يستنجي بما غلط والغلط الذي يوضع في الخرسانات، الزلط الأملس الذي يخلط بالرمل، فالزلط الأملس كونه أملس لا ينقي إنقاء جيدا، لا ينقي الإنقاء الجيد. فبعض العلماء يمنع مما كانت هذه الصفة التي لا تنقي إنقاء جيدا، فعليه على ما يبدو من ظواهر كلام العلماء لأن الاستنجاء بالمناديل الفين هذا أمر نادر من المسائل النادرة، يعني لم يكن على عهد الرسول بغاية هذه المناديل. يعني ممكن واحد يقول لك الاستنجاء بالورق في تفصيل ورق التلفان أو التجديد الأملس لا يتبنوه، صح؟ التلفان أو الكفاف أو الأكياس النايلة ونحو ذلك لا تنقي، لكن الورق الذي يمص الوسخ ويتشرب وينقي يجوز استعماله. والله احد له سؤال في هذا الباب، باب ما الذي يستنجى به حتى لا نترك؟ نعم اصيغ سؤالك بصياغه اخرى، شخص دخل الخلاء فتورث الماء مقتول وقد قضى الاخبار، فماذا يصنع المسكين؟ اذا كان قد زال فالامر قريب، يمكنه أن ينفع العضو في الحائط أو في شيء، يمكنه ذلك إذا عجز عن أن يستدعي شخصا يناوله منديلا أو يناوله ماء على الخشب الحائط أي شخص ليس كل الحوائط المشي. إذا كان الحائط مطلوب اللبن سيقوم مقام الأحجار، لكن الحائط مجهول بالزيت فيحتاج بعد أن يمسح يخرج يغسل المكان الباب. أما إذا كان قضى حاجته من الغائط فالله يعينه، ماذا يصنع إلا أن يستدعي شخصا يناوله شيئا. مع ماذا عندك؟ الحمام الهندي الشطاف، هذا له مشكلة، يعني الشطاف على أقسام، يعني منه شطاف يخرج ما منه حاد مدبب خرطوم رفيع شديد بحيث يدخل في الفتحة من أسفل، فإذا ظننت أنك قضيت الحاجة وتمسحت وبعد ذلك خرجت وجئت تخرج ريحا أو أي شيء نزل الماء بما يحمله من أجل يكاد يتلف عليك الوضوء، فإذا نحتاج إلى الأشياء التي تسيل شيئاً خفيفا تزيل الوسخ ولا تشوش على الناس بعد ذلك، لكن نحن جزاء الجواز جائز لنا. هل يجوز الاستجمار بشيء واحد مرتين؟ أوضحها بصورة أخرى، دخلت الحمام معك منديل ورق معك ماذا؟ منديل ورق. فمسحت لأول ولد المنديل ورق ثم ضمنت بعضه إلى بعض، هل يجري أن أعتد بالمسحة الثانية وتكون الثانية؟ يعني المنديل هل يجوز أن أطبقه ثلاث تطبيقات فيعطيني ثلاث، أو أن هذا لا يصير؟ طيب إذا أنا افترضت هذا السؤال بالنسبة لهذه المسألة، إذا قلنا من النبي عليه الصلاة والسلام قال أتني بثلاثة أحجار، وكان بالإمكان أن يقلب الحجر يمينا وشمالا، فسنقلب المنع، لكن المنع ليس بسريع والإجزاء أقرب والله أعلم. لكن ما أسأل عن سؤالك أنت لأني يعني مش متصوره، يعني مكان أنت تمسحت فيه اليوم وما طهرت ويجي أولا تتمسح فيه ما زال نجسا، ما زال نجسا، فقلنا السنة يقول بيكون مطاهر إذا ما اتقي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص من قطوع الشمس ما في دليل على أنها تطهر. الله، يعني إذا بلت على ثوبك وطرحته في الشمس حتى نفس، هل يصبح طاهرا؟ لا، نكلمه على قاعدة ستفصل الآن، تقول الشمس تطهر الأرض ولا تطهر الثياب، فإذا أردت أن تقع قاعدة قاعدة. قال لا يظن لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحو، لأن من قبل أن فقه الإمام البخاري يكمل في تراجمه، فقه البخاري لمسألة استقبال القبلة وتجارها أنه ينهى عن ذلك، ترى المنع إلا إذا كنا في بنيان، هذا فقه البخاري لكن خالفه غيره على نفسه. نعم. حديث حديث أن النبي قال قائما أتى السباطة قوم فقال قائما في البخاري. قال حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي زيد محمد بن عبد الرحمن بن أبي زيد، قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرفه أو غربه. إذا أتى أحدكم الغائط، الغائط أصلا معناه يا أخوان المكان الغريب، معناه ومن قيل غائطة دمشق، مكان منخفض في دمشق، فالغائط المكان الغريب العميق، نقول لك أنت ولد غريب، يعني غريب عميق التفكير طيب، خل البحر غويط والسرعة غويطة، يعني منخفضة، فكانوا يذهبون إلى الأماكن الغويطة المنخفضة لقضاء الحاجة من الاتتار بها، هذا فكل من رجع من الغائط من أين رجعت؟ رجعت من الغائط، يعني من المكان الغويط، لما كنت في الغائط؟ لمن كان يذهبون إلى الغائط لماذا؟ لقضاء الحاجة. وهذا الكلام في الغائط مش مقص على البراد أصالة ولا على البول أصالة، إنما على المكان الذي صور بأنه محل لقضاء الحاجة في زمانه. بعد ذلك قيل أن كل من قضى حاجته وأنه أتى من الغائط.
مفهوم الكلام طيب.
إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، يعني لا يستقبل ولا يستدبر، ينبغي ان ينتظر الله اخواننا الذين يصممون دورات مياه المساجد، شرقوا او غربوا، قوله صلى الله عليه وسلم شرقوا او غربوا، من العلماء من قال هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان بمحاذاته، وذلك أن بعض البلاد إذا شرق أهلها أو غربوا وافقوا القبلة بتشريقهم أو تغريبهم، أما أهل المدينة إذا شرقوا أو غربوا انحرفوا عن القبلة وعن استدبارها. هذا ولك حديث تتنزل على أهل بلاد معينة، مثل هذا الحديث الذي نحن بصدده. أحاديث أحيانا يختلف فيها، مثل حديث الحمى من سيح جهنم فأبردوها بالماء، هل هذا الخطاب كان لأهل المدينة أن حمى المدينة تنشأ لعوارض معينة أم لكل الناس في أي بلد كان؟ وجهان مشهوران. كذا قوله عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العارية لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا نص في أن التمر من تمر ماذا؟ المدينة العارية. ونحو حديث تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، هل تربة أرضنا يريد به تربة المدينة أم عموم التربة؟ فالنور أنا من يقول عموم التربة، عموم تراب الأرض فيه شفاء بإذن الله. النبي كان إذا اشتكى مسح أتفل على إصبعه ومسح على إصبعه من ريقه وضع على التراب وقال ذلك: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ولذلك من الناس وما زالوا ورأيناهم بأعينهم يعني إذا جرحت المدينة أو في الجزيرة فمع التراب الطاهر تراب الأرض الذي هو معرض للشمس غير ملوثة يعني كتراب الجزيرة ما أخذ هذا التراب بإسم الله ويضع على الجرح ولا نتركهم ولا أي شيء ويجري والطفل يجري بعد ذلك. يعني عندهم جلادة شديدة كان الطفل يسمى مثلا بقراش في رجله في حبيب ونحن نتألم ونتأوه، الولد يطلع على شجر الشوك خمس ويضع جزء الشوكة في رجله ويبغى يتحامل على نفسه فيتم الصديد ودمه ويجري على التراب ولا وينتهي الأمر. بالنسبة له فاطمة بنت رسول الله تقول: لما جرح رسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد شج رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام كانت تأتي بالماء تغسله فلا يزيد الماء إلا شدة، فماذا صنعت؟ ذهبت إلى حصير فأخذت الحصير فأحرقته وأتت بهذا التراب ووضعته على الجرح فرق الدم بحمد الله. ونرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: شرقوا أو غربوا خاصكم بمن؟ من المدينة ومن كان بمحاذاة أهل المدينة. إذا شرق أو غرب كان حرف عن القبلة، لكن إذا كنت أنا في مكان إذا شرقت سأتجه من القبلة إذا لا أشرق. واضح؟ طيب، هذه المسألة مسألة استقبال القبلة واستدبارها بالدولة أو الغائب حتى تكون مباحثها. نقرأ الحديث الذي بعده إذ هو متعلق تعلقا مباشرا بالمسألة. قال البخاري رحمه الله: باب من تبرج على لبنتين. من تبرج على لبنتين، ولعلنا نعود إلى الترجمة مرة أخرى حتى ما ننظر حكم من تبرج على حمام الأفلام مثل المسألة: كيف أجلس للتبرج؟ قبل أن ندخل إليها نقرأ مثلنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله بن عمر: لقد التقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، فقال: لعلك من الذين يصلون على أوراتهم. وآتب بعض الناس واسع بن حبان يقول يا عمر: لعلك من الذين يصلون على أوراتهم، يعني يلصق بطنه بوركه أثناء السجود. هذا وجه ذكره بعض الشراح. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يصدر ولاثقا بالأرض، لاثق يديه لاثق بطنه على أرض. ابن عمر هنا يثبت أن النبي صلوات الله وسلامه عليه تبرج مستقبلا بيت المقدس فمن ثم مستدبرا الكعبة، مستدبرا الكعبة. فكيف نجمع بين هذا وبين ما ذكر من أن النبي قال إذا أتى أحدكم الغار فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، هنا ولها ظهره، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ أولا حتى نجمع كل الوارث في هذا الباب، ورد حديث جابر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أرقنا الماء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها إذا أرقنا الماء. ثم رأيته قبل موتي دعان يبون مستقبل القبلة، يبون مستقبل القبلة. هذا الحديث لو سلم سنده لكان نافخا لماذا؟ لكل النواهي التي وردت في هذا الباب، لكن احتمالية تنزيله على قوم في بنيان واردة. إذا تلخص لنا أن الثابت في المسألة هناك أخبار كثيرة، لكن الثابت والمرفوع خبرا نهى أن يستقبل قبلة بزول أو غائط أو يستدبرها، والآخر نهى أن يستقبل قبلة بدون ذكر الاستدبار. مجموع الأحاديث التي وردت، أحاديث وردت بالنهي عن الاستقبال والاستدبار، وحديث زيد بن خالد الأنصار، وحديث وردت بالنهي عن الاستقبال فقط حديث سلمان الفارسي وأبي هريرة، وحديث ابن عمر في بيان الزواج أنه رأى النبي يقبل حاجة مستقبلة بيت المقدس مستدبر القبلة. ثم أخبار أخرى ضعيفة، أرجع صيغ الأدلة في ثلاثة أدلة هي الثوابت في الباب. أوله نهي عن الاستقبال والاستدبار، الثاني نهي عن الاستقبال ولم يورد للاستدبار ذكر، الثالث نقل ابن عمر أن الرسول قضى حاجته مستدبر الكعبة مستقبلا بيت المقدس. هذه الأدلة أولا في المسألة. بعد وقوفنا على الأدلة هناك أدلة ضعيفة أبعدناها كحديث جابر الذي سمعتموه كان النبي ينهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها إذا أرقنا الماء، يعني إذا دلنا رأيت قبل أن يقبض دعان يقول مستقبل القبلة، هذا ضعيف لا يصح. يبقى النظر في أقوال صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ننظر كيف فهموا المسألة. فابن عمر ظاهر روايته أنه يرى إطلاق الجواز، يرى أن روايته للنبي عليه الصلاة والسلام جوزت له أن يبول أو يتغوط مستقبلا أو مستدبرا. أما أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد فرأيه أنه لا يستقبل ولا يستدبر لا في بنيان ولا في غير بنيان، لأن صح عنه أنه قال فأتينا الشام، أبو أيوب يقول فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبلة للقبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. هو أبو أيوب يرى ماذا؟ يرى عدم الاستقبال والاستدبار لا في البنيان ولا في غير البنيان. البخاري أراد أن يعمل الروايات فتبع على هذا الرأي الذي تبناه مالكا والشافعي رحمهم الله. مالك شيخ من؟ الشافعي. مالك والشافعي والبخاري والجمهور يقولون إذا كنا في فضاء، يعني سيقضي شخص حاجته في ملعب مثلا صحراء في فيافي مكان متسع ليس بينك حائل ولا حولك ستر تستتر به، فقل محرم. قال كثيرين من العلماء محرم باستثناء مالك نقلت عنه الكراهية مع التحريم، يحرم الاتجاه للقبلة في الفضاء، يحرم الاتجاه للقبلة أيضا في الفضاء، ويحرم استدبارها أيضا. واضح كده؟ فالقول ده إرجاء الكراهية والتحريم عند الجمهور. كثير منهم يقولون بالتحريم إذا كنا في فضاء، إذا لم نكن في فضاء وكنا في بنيان جوزوه، جوزوه بلا كراهة ولا تحريم. من الذين جوزوه؟ الذين ذكروا. فريق آخر من العلماء كأبي حنيفة رحمه الله رأى أبو حنيفة وابن حزم رأى التحريم مطلقا. رأى ماذا؟ التحريم مطلقا، ويلزمهم أن يجيبوا على حديث ابن عمر. يلزمهم ماذا؟ الذي هو أنه رأى النبي يبول مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة، فكيف يجيب الأحناف وفريق من الحنابلة في رواية عن أحمد على حديث ابن عمر؟ قالوا إن النهي أقوى من مجرد الفعل، إن النهي أقوى من مجرد الفعل. واضح؟ قال بعضهم الفعل منسوخ بالنهي. الفعل منسوخ بماذا؟ بالنهي. أوجبهم أن يجيبوا على مسألة التأريخ. من الذي قال لكم إن الفعل منسوخ بالنهي؟ النسخ من شرائطه معرفة المتقدم من المتأخر. فمن أين أتيتم بأن النهي متأخر عن التجويد؟ واضح؟ إذا نسلت في الحقيقة كثير من العلماء يقولون فيه دعوا الناس، خاصة ابن حزم رحمه الله في هذه المسائل، وبعض علمائنا المعاصرين يثيروا على نفس الخط. وكان إخواننا هنا في بلدة طلقة من زمن بعيد، المرأة تضرب ابنها إذا شرب قائما على سبيل المثال، فمسألة شرب قائما فيها الوجهان. نفس الشيء، شرب النبي قائما في ثلاث مواقف ونهى عن الشرب قائما، فكيف الجمع بين النهي وبين الشرب قائما؟ الجمهور قالوا نجمع، نؤمن الدليلين معا، نقول الشرب قائما جائز مع الكراهة والجلوس أفضل. ابن حزم قال النهي عن الشرب قائما ناسخ لماذا؟ لفعله عليه الصلاة والسلام، ناسخ لماذا؟ لفعله. وهذا لا يليق، لأن تقول طلب بالتأريخ فما أتى بتأريخ، والذي يعكس القول حجته أقوى، لأن النبي شرب قائما في عرفة، وعرفة قبل موته ب63 يوما. فلما قال إن النهي ناسخ للتجويد بنى مذهبه على تحريم الشرب قائما، وقال الشرب قائما حرام. وكان يقول هنا من زمن ما أصبر ابنها ضربا شديدا إذا شرب قائما لكونه أن ارتكب محرما كبيرا. أين الأحاديث عن رسول الله التي سوغت لي أن التي فيها أن النبي شرب قائما وجاء علي وشرب قائما بعد وفاة رسول الله؟ ثلاثة أحاديث. فنرجع إلى ما كنا بقول في مسألة القبلة، فالشرب قائما جائز والأفضل والأفضل وأنت فيه. واضح يا أخوان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام شرب قائما، ثلاث وقائع، وعلي رضي الله عنه توضأ في رحبة الكوفة أو رحبة مسجد الكوفة، وقال إن هناك أناسا يزعمون أن النبي لم يشرب قائما، إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم شرب قائما، ثم شرب علي قائما. أصبحت سأل علي بعد فترة رسول الله 50 أو 60 سنة، 40 أو 50 سنة في خلافته، وأيضا نقله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلازم الجمع بينه وبين النهي عن الشرب قائما حتى نخرج بفقه متجه. فمن العلماء من قال إن النهي انتقل من التحريم إلى التنزيه بسبب شرب النبي قائما، وتم توجيهات 9 أقوال نحوية، لكن الجمهور على ما ذكرنا. نرجع إلى ما كنا بقوله هنا. بس ندخل نفس مسألة أنجلس في 9 أقوال إذا سر لا في حديث لو يعلم الذي يشرب فإن النادى عليه نتقاء فيه بعض الكلام عمر بن حمد العمري، سنتكلم في بعض المسألة التي نحن سنبها أول الآن. من العلماء يا إخوة في مسألة الجمع بين حديث أبي أيوب حديث سلمان حديث ابن عمر، من قال يحرم أو يكره قضاء الحاجة في القضاء مستقبلا كلها مستقبلا لها وفي البنيان جائز. وهؤلاء الجمهور منهم الشافعي قبله مالك بعد الشافعي البخاري. من العلماء من قال بالتحريم مطلقا في البنيان وفي غير البنيان، ابن حزم قبله ابو حنيفه روايه عن الامام احمد رحمه الله تعالى. هذا من العلماء من فصل تفصيلا اخر وفي الحقيقه هو حسن ومن احسن التفصيلات، قال ان الفضاء منها فيه مطلقا عن البول او التغوط مستقبلا كل او مسببا، والبنيان الصوره التي وردت عن رسول الله هي استدبار الكعبه هي التي نجوزها، اما استقبال الكعبه فلا نجوزها. لماذا لا نجوزها؟ ان يقول ان الرسول ثبت عنه انه قضى حاجته مستدبر الكعبه فنستدبرها لكن لا نستقبلها. هذا معناه الدليل. أقول للنبي الصورة التي وردت عن رسول الله هي استدبار الكعبة، ما ورد عنه استقبال الكعبة. فهل هذا يقتصر عليه أن كونه فعل فعلة قد نهى عنها مردوفة بأخرى فجاد لنا أن نفعل اثنتين معا استقبلت منه؟ مثلا الرسول نهى عن خمس أمور مجتمعة ثم فعل واحدة من الخمس، هل فعل هذا ناسق لنهي عن الخمس أم ناسق لنهي عن الواحدة؟ كل ناسق لنهي عن الواحدة فيكون استقباله بيت المقدس، إنما ناسق لماذا؟ مش نقول ناسق مزوج لماذا؟ لاستقبال بيت المقدس ولا تعلق له باستقبال الكعبة. ده رأي تبناه بعض علمائنا المعاصرين على ما يحضرني الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. وقول من الأولين يذكر الحافظ هنا عن أبي يوسف جواب الاستدبار في البنيان فقط تمسكا بظاهر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب بعض العلماء يفصل بين البول والغائط، يقول ان البول العضو سيكون مستقبل الكعبه فيمنع لكن الغائط لم يكون، لكن هذا التفصيل لا دليل عليه والله اعلم. احد له سؤال في هذه الجزئيه؟ ولا تقل ان الحديث الاول يحمل على التحريم ثم الاخر مصرفين الى الكرم، قال بذلك قومه اكيد قال ذلك البعض. نعم ناخر راحلته وبعض ناخر راحلته واستتر بها، ما الذي عرفك انها هي الكلمه؟ هو قد يقول سيد هي الراحله امامي، لكن من الذي ادراك ان ابن عمر قال مستقبل الكلمه؟ ثم ان ابن عمر مذهبه هذا ما اختلفنا، مذهبه انه يرى الجواز على ما يبدو من الحديث وكل برأي صحابي آخر وهو أبو أيوب الأنصاري. أنت الآن يا بني أنت من استقبال الكلمة جئت تستقبل حاجة، تستقبل كلمة أو لا تستقبلها؟ لا تستقبل، ضيعت نفسك. الله خير. أحد له سؤال؟ نعم. سئل الشافعية ومالك روي عنهما القول بالتحليل، يعني أكثر يعني إذا استطعت أن تقول جمهور العلماء على تحريم البول أو إلغاء التغوط في الفضاء مستقبلا القبلة أو مسجلا ما أبعث عن السؤال، رأي السليم بالتحريم. نعم حديث جابر قبل أن يقبض النبي بعام رأيته يستقبل، لكن هذا ضعيف الإسناد. حديث جابر ضعيف الإسناد، لو سلم صرحنا وقلنا أنه ناجح، لكن ضعيف الاثنين. لذلك تجد خلل عند بعض الفقهاء لما لعدم اهتمامهم بدقه الصناعه الحديثيه، فسيضطر للجمع لانه لم يعتقد ضعف الحديث بل اعتقد راى حديثا موجودا، فسيضطر ان يجمع بينه وبين غيره. البخاري والشافعي ومالك يريان إذا كنت في فضاء في ملعب كورة في الصحراء في الجبل يحرم عند جمهورهم أن تستقبل كل الكبر. إذا كنت في حمام مبني مثل حمامات بيوتنا فسواء كانت قاعدة الحمام إلى القبلة أو إلى غير القبلة يريان الجواز. الدليل قال ابن عمر لما رأى النبي يقضي الحاجة المستكبرة من الكعبة لكن أبو أيوب يخالف في ذلك يقول أتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت فينحرف ونستغفر الله. من الحديث التي وردت في النهي أكثر بكثير جدا من الذي وردت في الحديث يعني عندنا حديث أبو أيوب الأنصاري حديث سلمان الفارسي حديث أبو هريرة عدة حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النهي.
فنستجي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.